بسم الله الرحمن الرحيم. أين وقفنا في بلوغ المرام في سبل السلام؟ في أي باب؟ باب النفقات. سن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب النفقات. وهذا ما زال في كتاب الطلاق، وفي هذه النسخة في كتاب الرجعة والرجعة ما هو إلا باب صغير. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: النفقات قال جمع نفقة، والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحوهما، من طعام وشراب وملبس، كل هذا يعتبر داخل في النفقات. هل يؤجر الإنسان على الإنفاق في الإنفاق على أهله؟ هل يؤجر الإنسان في الإنفاق على أهله؟ هات الدليل. جوابك صحيح لكن هات الدليل. دينار أنفقته على أهلك في على أهلك، يعني ودينار أنفقته في سبيل الله، الحديث فيه قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. كلام طيب، بقي أحاديث أخرى. هو هذا دينار ينفقه على أهله، هذا أبي هريرة وحديث ثوبان. طيب ها حفص، إذا أنفق المسلم وفي رواية الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، حديث من؟ أبي مسعود، اتفق عليه. وحديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حديث أم سلمة: هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. وبعضهم ذكر تعريفا للنفقة، قال بسام في التوضيح: هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. ما هي أسباب وجوب النفقة؟ ما هي أسباب وجوب النفقة؟ ما هي أسباب وجوب النفقة؟ الآن هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه، على أمه، على ابنه، أو ما يجب؟ لماذا؟ ما السبب؟ للقرابة. إذن هذا سبب من أسباب وجوب النفقة، القرابة. هل يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته؟ يجب. إذن ما السبب؟ الزوجية، هذا سبب. لو كان للإنسان عبيد وإماء هل يجب أن ينفق عليهم؟ أو حتى حيوانات يملكها هل يجب عليه أن ينفق عليهم؟ نعم. إذن هذا سبب ثالث، الملك. إذن العلماء ذكروا أن أسباب وجوب النفقة ثلاثة، ذكر هذه الفائدة العلامة العثيمين في الشرح الممتع. سبب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية، القرابة، الملك. الزوجية، القرابة، الملك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. من يجيب على هذا السؤال عندك يا أحمد؟ ما تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. طيب هذا الحديث فيه أنها قالت عن زوجها رجل شحيح، هل هذا مدح أو ذم؟ يكره الإنسان أن يقال له أنه بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. فكيف أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد قال حذر من الغيبة وقال إن ذكرك أخاك بما يكره؟ ها، يعني هذا من الأسباب التي تجوز فيها الغيبة، هذه من الأسباب مستثناة. الغيبة محرمة على العموم، لكن هناك أدلة تخصصها مما يخصص هذا العموم به هذا الحديث الذي يشكو ويتظلم لمن يستطيع إنصافه، ما هو لكل أحد. يعني لو أن المرأة زوجها ما ينفق عليها النفقة التي تجب عليه، ليس الكماليات، النفقة التي تجب عليه، مقصر في ذلك، هل لها أن تذكر هذا للنساء وتذكر لفلان ولفلانة من؟ لا، إنما هذا لمن يرجى منه إنصاف، نصح له، تذكير له، وإلا كانت غيبة. لكن هذه الآن تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تستفتيه في هذا الحكم، لأنها تأخذ، قالت: إلا ما أخذت من مالي بغير علمه. كيف حكم هذا المال الذي أخذه؟ هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه؟ ما هو الجواب؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فماله محرم، ما تأخذ إلا بإذنه. لكن هنا أباح لها الشرع في حالة، وهي ما إذا قصر في النفقة الواجبة، قصر في الطعام، شراب، الكساء. أما أنه قصر ما أعطها أشياء من الكماليات والأشياء التي ليست بضرورية ولا من الحاجيات التي لا بد منها، فليس لها أن تتذرع بهذه الذريعة وتقول يجوز أن نأخذ، لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يكفيك، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، من الأشياء التي لا بد منها، وهي كفاية مهمة لا بد منها. وقد جاء في رواية أنها جاءت من جملة من يبايع، فلما طلب البيعة على عدم السرقة قالت: لا أبايعك، أنا أسرق من مال زوجي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في شرح الحديث. والعلامة الألباني يقول: إسناده حسن. ما هي الستة الأمور التي ذكرها أهل العلم مستثناه من الغيبة؟ الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. إذا كنت تحذر من صاحب فسق ومجون، صاحب بدعة، فهذا لا يدخل في الغيبة المحرمة، لا، بل هذا مما يؤجر عليه الإنسان. طيب، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. إيش معنى معرف؟ جاء رجل يخطب من آخر فقال هذا الذي تقدم لابنته لرجل آخر يشاوره: كيف فلان؟ ماذا تعرف عنه؟ معرف. وهذا يجب عليه أن يذكر ما هو فيه على حقيقته، وإلا كان غاشا له. والمستشار مؤتمن، فهنا يذكر ويعرفه. أو كان الشخص لا يعرف إلا بشيء مما لا يرضاه من الأوصاف أو الألقاب: أعرج، أعمش، متظلم ومحذر. طيب، متظلم، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. وهند كانت قبل إسلامها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وبعد إسلامها جاءت وقالت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي أن يذلوا من أهل بيتك أو أهل خبائك، والآن تذكر له أن الأمر تغير، ما من أهل بيت أحب أن يعزوا مثل أهل خبائك أو أهل بيتك، تغير الحال كما في قصة ثمامة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها. من زوجها؟ من زوجها؟ أبو سفيان. ما اسمه؟ صخر ابن حرب. بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر في جانب من؟ كفار قريش، صناديد قريش، فشق عليها ذلك. فلما قتل حمزة يوم أحد فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها، وهذه القصة فيها نظر، القصة هذه فيها كلام وفي إسنادها، وأحد الإخوة قد جمع فيها في هذه القصص التي مشهورة وغير ثابتة. قال: توفيت في المحرم سنة 14، يعني في خلافة من؟ في خلافة عمر، وقيل غير ذلك. امرأة أبي سفيان، أبو سفيان ابن حرب اسمه صخر ابن حرب بن أمية ابن عبد شمس من رؤساء قريش، أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس، ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة 32. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أبو سفيان كان من صناديد قريش ورؤوس الكفر، فمن الله عليه بالإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يوم أحد يتفاخر بالأصنام: أعلوا هبل، أفيكم محمد، أفيكم، وما هي إلا سنوات، وإذا به يجعل الله الإسلام في قلبه فيسلم، تغير حاله. القلوب بيد الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأبو سفيان صحابي، ومعاوية ابنه صحابي وهو خير منه، ومعاوية كما قال بعض أهل العلم بوابة الصحابة، فمن تجرأ على الطعن في معاوية سيتجرأ على من عداه. وأهل السنة يتولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والطعن في الصحابة نفاق، ولا يطعن في الصحابة إلا الزنادقة. قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دخلت هند على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح شح البخل مع حرص، فهو أخص من البخل، والبخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والاستفتاء، وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة. إذن هذه فائدة من هذا الحديث، أعدها يا أوس. جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل الشكوى والاستفتاء. ودل، وهذه فائدة أخرى، على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، يدل هذا الحديث أيضا على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج. وفي الباب سيأتي أيضا حديث معاوية بن حيدة: تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت. وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده. نقل الإجماع ابن حزم، ابن هبيرة، شيخ الإسلام، وابن قدامة. قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره. إذن هؤلاء جمع ممن نقلوا هذا الإجماع. قال: وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، بل الصواب أنه لا، هذا قبله. طيب: وإن كان الولد كبيرا، وظاهره وإن كان الولد كبيرا، يعني أنه يجب عليه الإنفاق على أولاده وإن كان الولد كبيرا قادرا على التكسب، لعموم اللفظ وعدم الاستفصال، فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر، وإلا فالعموم قاض بذلك. وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة، هذه فائدة ثالثة. ما هي هذه الفائدة الثالثة؟ الواجب هو لا، إذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليه فلا يجب عليه، إلا في الحال الذي يعني يحتاج أبوه ولا يجد ما ينفق عليه، فيجب عليه كما ينفق على أولاده. لكن إذا كان، يقولون الأصل هذا، أنه إذا كان ما عنده نفقة إلا ما يكفي نفسه وزوجته وأولاده فإنه ينفق عليه ولا يلزمون فقط غيرهم. لكن إذا كان الأب وصل به الحال أنه ما عنده ما ينفق على نفسه، فماله يأخذ منه ما احتاج منه، أنت ومالك لأبيك، إذا كان الولد متزوجا. إذا كان الولد احتاج وما يستطيع أن ينفق على نفسه يجب عليه، أما إذا كان يستطيع أن يكفي نفسه فما يلزمه. يعني الآن هذا الولد وصل به الحال إلى أنه حتى ولو كان ليس الولد أخ، وهو أبعد من الولد، أخوك وصل به الحال إلى أنه ما يجد ما يأكل، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ وجوبا يجب عليك أن تنفق عليه، بل ولو كان أبعد من ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، كل ورثته، كل أقاربه بحسب درجاتهم تجب عليهم النفقة بحسب الحاجة. قال: فيه دليل على أن الواجب الكفاية، هذا هو الذي يجب، وما زاد على ذلك ليس بواجب، مما هو من أشياء كمالية وتحسينات، هذا الذي يجب عليه. وما مقدار هذه الكفاية؟ هل لها مقدار في الشرع؟ لا، ما دام أن الشرع أطلقها فتعود إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس، خذ العفو وأمر بالعرف. وهكذا قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. إلى ماذا ذهبوا؟ إلى أن الواجب الكفاية، وإلا وجوب النفقة إجماع، لكن إلى هذا الحد أنه لا يلزمه أكثر مما يكفيهم، هذا قول جمهور أهل العلم. قال منهم الهادي. وأين تشريف في ذكر الهادي وتبدأ به؟ رحمك الله يا صنعان. لكن كان هذا عندهم على أنه مذهب مشهور، وإلا فالهادي بعض الناس ربما ما يعرف حاله. الهادي معتزلي ورافضي، معتزلي ورافضي، يسب أبا بكر وعمر، وهو أصل بذرة التشيع في بلاد اليمن، فيحمل وزر هذا التشيع وما حصل وراءه من تبعات وآفات. وعليه دل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الإنفاق عليهن والكسوة بالمعروف. وفي قول للشافعي: إنها مقدرة بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد. ولكن من أين لنا دليل هذا التحديد؟ وعن الهادي كل يوم مدان، وفي كل شهر درهمان للإدام. وعن أبي يعلى الواجب رطلان من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته، لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرها. ما معنى قول الله تعالى: وعلى المقتر قدره؟ الفقير، يعني هنا من المواضع التي تفهم على خلاف وجهها. بعضهم ربما يقول: قل مقتر من هو؟ الذي هو يبخل، لأن التقتير والبخل، وكان الإنسان قتورا، يعني معناه أنه يمسك ولا ينفق. لكن الآية هي بمعنى الفقر، لأنها يقابلها الموسر. قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. هذا من الإنصاف، مع أنه في مذهب الشافعي قول بالتقدير، لكن انظر إلى الإنصاف عند الإمام النووي رحمه الله. قال المصنف تعقبا له: ليس صريحا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي قولها: إلا ما أخذت من ماله، إلا ما أخذت من ماله، عندنا يسكنها، الأخطاء في التشكيل في هذه الطبعة كثيرة. دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب، ودليل أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا مقيد بما جاءت بالأدلة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على الأخذ في ذلك، ولم يذكر لها أنه حرام. وقد سألته: هل علي جناح؟ فأجاب بالإباحة لها في المستقبل، وأقرها على الأخذ في الماضي. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. أكيد أن هذا الذي كتب هذه النسخة كان عاميا، أن تطعميهم، أو عنده قراءة. وقوله: خذي ما يكفيك وولدك، يحتمل أنه فتي منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه حكم لأنه إمام المسلمين. وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه، يعني ما يجعل من يقوم عنه في حال غيابه. وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب، وذكر هذا الحديث، لكنه قال النووي: شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا من البلد، أو متعززا لا يقدر عليه، أو متعذرا. ولم يكن أبو سفيان في شيء من هذا، بل كان حاضرا في البلد، فلا يكون هذا من القضاء على الغائب، إلا أنه قد أخرجه الحاكم في تفسير سورة الممتحنة في المستدرك، أنه صلى الله عليه وعلى وسلم لما اشترط في البيعة على النساء: ولا يسرقن، قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي. فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أما الرطب أو الرطب فنعم، كان قال الرطب، وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر، إلا أنه خلاف ما بوب عليه البخاري، وكأنه لم يصح له زيادة الحاكم، والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، ولكن وافق الذهبي، يقول العلامة الألباني في إسناد ابن عجلان وهو حسن الحديث وليس صحيح الإسناد، حسن الإسناد. والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتية وبين كونه حكما، وكونه فتية أقرب لأنه لم يطلبها بينة ولا استحلفها، يعني هذه من القرائن التي تدل على أنه ليس حكما، لأن الحاكم إذا ادعي على إنسان يطلبه بين على دعواه أو يقر المدعى عليه، ولا استحلفها. وقد قيل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا، فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه، إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال، إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده، على أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا في باب النفقات. يقول هل يجب علاج الزوجة كما يجب يعني إنفاق عليها في الأكل والشرب، وهل يجب الإنفاق عليها في سفرها إلى أهلها؟ الذي يجب عليه ما هو متعارف عليه مما يلزمه من المطعم والمشرب والمسكن، أما الأسفار فهذه من باب الإعانة والمعونة، وحتى العلاج مختلف فيه. وهنا مسألة، هل علاج الزوجة داخل في الإنفاق عليها؟ ذكرناها في روضة الناظرين. ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم وجوب ثمن الدواء وعدم وجوب أجرة الطبيب على الزوج، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته، وليست نفقة العلاج داخلة تحتها لأنها من الأمور العارضة، ولأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا يلزم الزوج، ولكن إن فعل ذلك من باب الفضل والمعروف فهو مأجور على ذلك. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة الإمام بن باز هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها كما يجب على نفقتها عليه نفقتها كسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح؟ الجواب، في التزامه تكاليف الزواج تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة. قال ابن قدامة ولا يجب عليه أي الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولكن لا شك حتى على هذا القول أنه لا يجب، من المروءة ومن حسن الخلق وحسن العشرة مع المرأة أن يكون عونا لها، لكن قد يأتي بعض الأمراض تشق على الإنسان معها المداواة لكثرتها أو يعني كثرة النفقات فيها، أما الأشياء اليسيرة التي هي لا تكلف شيئا يعني مثل هذا يترك الزوج ولا يعالجها، لماذا قال ما يجب علي هذا ليس من المعروف. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نكتفي بهذا. إلى هنا. سبحانك وتعالى.